ثم قال الشيخ رحمه الله الحديث 23 عن أبي مالك الحارث ابن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطهور شد الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يعدون فبائع نفسه فمعتقها أو مبطها رواه مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شرط الإيمان. الطهور شرط الإيمان أي نسخ، وذلك أن الإيمان تخلية وتحلية كما يقولون. التخلية بالطهور والتحلية بفعل الطاعات. فوجه كونه شطر الإيمان أن الإيمان إما فعل وإما ترك، والترك تطهر، والفعل إيجاب. والحمد لله تملأ الميزان، يعني قول القائل الحمد لله يمتلئ الميزان بها، أي الميزان الذي توزن به الأعمال، كما قال عز وجل ونضع الموازين القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ، أو هذا الشك من الله، يعني هل قال تملأان ما بين السماء والأرض أو قال تملأ ما بين السماء والأرض؟ والمعنى لا يختلف، ولكن لحرص الرواة على تحري الألفاظ يأتون بمثل هذا. سبحان الله والحمد لله فيها نفي وإثبات. النفي في قول سبحان الله أي تنزيها لله عز وجل عن كل ما لا يليق به، والذي ينزه الله عنه ثلاثة أشياء. الذي ينزه الله عنه ثلاثة أشياء: أولا صفات النقص، فلا يمكن أن يتصف بصفة النقص. الثاني النقص في كماله، فكماله لا يمكن أن يكون فيه نقص. الثالث مشابهة المخلوق. طيب مثال دليل هذا قال الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت فنفى عنه الموت لأنه نقص، وقال لا تأخذه سنة ولا نوم فنفى عنه السنة والنوم لأنه نقص. ومثال نقص الكمال قول الله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. خلق هذه المخلوقات العظيمة قد يوهم أن يكون بعدها نقص، يا حال تعب وإعياء، فقال وما مسنا من لغوب. هذا النفي ليش؟ نفي النقص في الكمال. الثالث مشابهة المخلوق لقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، حتى بالكمال الذي هو كمال المخلوق فالله تعالى لا يمثله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإن قال قائل من ذات المخلوق نقص فلا حاجة إلى ذكره، ووجه كون مماثلة المخلوق نقصا أن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا. بل قد قال الشاعر ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ وهو حقيقة أمضى من العصا، لكن إذا قلت أمضى من العصا معناها أنه سيف رديء. قال أنت بالعصا، فنقول نص على ننص على نفي المماثلة، أولا لأنها جاءت في القرآن ليس فيه شيء، الثاني أن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا. فهذه الأشياء التي نزل الله عنها ويتضمنها منها قول سبحان الله ثلاثة أشياء يردها لنا محمود. الثاني
مشابه
لا الثاني نقص
الكمال.
نعم نقص الكمال. والثالث
مشابهة المخلوق.
مشابهة ولا مماثلة؟ نعم
مشابهة.
مشابهة مماثلة مشابهة. طيب مثال نصر الرحمن جمعة
صفات
لا المنجع من الله النقص
أن يحققه.
نعم
أن يحققه أن يحقق نقص في
الدليل. أعطي الدليل.
قال الله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا السماوات
غلط. أين أنت يا عبد الرحمن؟ كان لك لكن أقل لا لأنك ما أنت إلى هذا الحد. نعم قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا موت وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم. النقص نقص الكمال. نعم
قوله تعالى لقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من نوم.
قوله تعالى ولقد خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوم أي من تعب وإحياء.
قوله تعالى
ليس
كمثله
شيء وهو
السميع البصير.
نعم قوله تعالى إن في المماثلة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واعلم أن قولك نفي المماثلة أولى من قولك نفي المشابه. أولا لأن هذا هو الأفضل الذي جاء في القرآن. الثاني ولا نقول لأنه صعب على أكثركم الظاهر. المهم أن نقول نفي المماثلة أولى من نفي المشابهة لأنه اللفظ الذي جاء في القرآن. وكيف سبحان الله والحمد لله الحمد يكون على صفات الكمال فتكون هذه الجملة سبحان الله والحمد لله فيها نفي النقص بالأنواع الثلاثة وإثبات الكمال. تملأان أو قال تملأ ما بين السماء والأرض. ومن الذي بين السماء والأرض؟ مسافة لا يعلمه إلا الله عز وجل. وظاهر الحديث أنها تملأ ما بين السماء والأرض ليس لمنطقة في منطقتك وحدك بل في كل مناطق. قال والصلاة نور. الصلاة الفريضة والنافلة نور. نور في القلب ونور في الوجه ونور في القبر ونور في الحشر، لأن الحديث مطلق. وجرب تجد إذا صليت الصلاة الحقيقية التي يحرم بها قلبك وتخشع جوانحك، تحس بأن قلبك استنار، وتلتذ بذلك غاية الالتذاذ. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة. والصدقة برهان، البرهان الدليل، والصدقة بذل المال للمحتاج تقربا إلى الله عز وجل، بذل المال للمحتاج تقربا إلى الله، برهان أي دليل على صدق إيمان المتصدق. وجه ذلك أن المال محبوب للنفوس، ولا يبذل المحبوب إلا في طلب ما هو أحب، وهذا يدل على إيمان المتصدق. ولهذا سماها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سمى الصدقة برهانا. والصبر ضياء، الصبر حبس النفس، حبس النفس عن ما يجب الصبر عنه وعليه. قال اهل العلم: والصبر ثلاثه انواع: صبر عن معصيه الله، وصبر على طاعه الله، وصبر على اقدار الله. انتبه، صبر عن محارم الله، بمعنى ان تحبس نفسك عن ذلك المحرم حتى مع وجود السبب. مثال: انسان حددته نفسه ان يزني والعياذ بالله، فمنع نفسه، نقول هذا صبر عن ايش؟ عن معصيه الله. وكما جرى ليوسف عليه السلام مع امرأة العزيز، فإن امرأة العزيز دعته إلى نفسها والعياذ بالله في حال هي أقوى ما يقول الإجابة، لأنها غلقت الأبواب وقالت هكذا تدعو إلى نفسها والعياذ بالله، فقال: إن ربي أي سيدي أحسن مثواه. بعده نعم، إنه ربي أحسن مثواه. واحد واحد نعم، إنه لا يفلح الظالمين، يعني فإن كنت في أهله فأنا ظالم. ومن شدة الإلحاح هم بها، كما قال عز وجل: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فصبر ولم يفعل مع قوة الداعي وانتفاء الموانع. هذا صبر عليه عن معصية الله، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله. الثاني: الصبر على طاعة الله، بأن يحبس الإنسان نفسه على الطاعة. كإنسان أراد أن يصبر فدعته نفسه إلى الكسل، إلى الفراش، إلى الطعام الذي ليس بحاجة إليه، إلى محادثة الإخوان، ولكنه ألزم نفسه بالقيام بالصلاة، فهذا صبر على طاعة الله. الثالث: صبر على أقدار الله، فإن الله تعالى يقدر العبد ما يلائم الطبيعة وما لا يلائم، الذي يلائم الطبيعة لا يحتاج إلى صبر لأنه ملائم، والذي لا يلائم يحتاج إلى صبر بأن يحبس نفسه عن التسخط القلبي أو القولي أو الفعل. إذا نزلت بمصيبة حبس قلبه عن التسخط القلب وأن يقول إنه لم يرضى عن ربه عز وجل. اللسان أن لا يبغى بالويل والثبور كما يفعل أهل الجاهلية. البدن أن لا يشق الجلود ولا يطم الخدود وما أشبه ذلك. هذا نسميه إيش؟ صبر. مع أنه كره أن يقع هذا الحادث لكن صبر. هذا نقول أنه صبر على أقدار الله. هناك مرتبة فوق الصبر وهي الرضا بأقدار الله، والرضا بأقدار الله أكمل حالا من الصبر على أقدار الله. والفرق أن الصابر قد تألم قلبه وحزن وانكسر لكن منع نفسه من الحرام، والراضي لا، الراضي قلبه تابع لقضاء له وقدره، يرضى ما اختاره الله له ولا يهم، فهو متمشى مع القضاء والقدر ايجابا ونفيا. ولهذا قال اهل العلم ان الرضا اعلى حال من الصبر، وقالوا ان الصبر واجب والرضا مستحب. الصبر اين كم نوع؟ ثلاثة انواع. ايها افضل؟ نقول اما من حيث هو صبر فالافضل الصبر على الطاعه، لان الطاعه فيها حبس النفس واسعاد البدن، ثم الصبر عن المعصيه لان فيها كف النفس، لان فيه كف النفس عن المعصيه. واخر شيء الصبر على الاقدام، لان الاقدام لا حيلة لك فيها، فاما ان تصبر صبر الكرام واما ان تسلو سلو البهائم وتنسى المصيبه. هذا من حيث الصبر. اما من حيث الصابر فاحيانا تكون معاناه الصبر عن المعصيه اشد من معاناه الصبر على الطاعه، أليس كذلك؟ لو أن إنسانا هيئ له باوش بالخمر مثلا، بل ودعى إلى ذلك وهو يشتهيه، ويجد معاناة من عدم الشرب، فهو أشد عليه من أن يصلي ركعتين لا شك. كذلك لو كان شابا ودعته امرأة إلى نفسه وهي جميلة والمكان خالي والشروط متوفرة فأبى، هذا في صعوبة أو لا؟ نجيبوا جماعة في صعوبة أصعب مما لو صلى 20 ركعة. فهنا قد نقول ثواب الصبر هنا أعظم من ثواب الصبر على الطاعة لما يجده هذا الإنسان من المعاناة. وهنا سؤال، أو نخلي بالسؤال، ويقول والصبر ضياء، وصفوا بأنه ضياء ولم يقل إنه نور، والصبر قال إنها نور، وذلك أن الضياء فيه حرارة كما قال الله عز وجل جعل الشمس ضياء ففيه حرارة. الصبر فيه حرارة أو لا؟ نعم في حرارة ومرارة شاق على الإنسان، ولهذا جعل الصلاة نورا وجعل الصبر ضياء لما يلابسه من المشقة والمعاناة. إلى آخر الميل، لأن انتهى الوقت. يكفي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي نقله عن ما ورث من الكلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت؟ لا، ما معنى الجملة هذه؟ معنى الجملة: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ها، نعم، لها معنى يعني. نعم. تمام. له معنيان. المعنى الأول يتعلق بالفاعل، وهو أن من لا حياء عنده فإنه يفعل ما شاء ولا يبالي. والثاني يتعلق بالفعل، وهو أنه إذا كان الفعل مما لا يستحي منه فافعله ولا تبالي. وكلاهما صحيح. طيب، ما ورث عن من سبق حكمه فيصل على ثلاثة أقسام. نعم.
القسم الأول ما ورد صحته في شرعنا،
ما شهد شرعنا بصحته
فهو مقبول.
نعم.
والثاني ما شهد شرعنا ببطلانه فهو مردود.
نعم.
والثالث ما سكت عنه،
يعني ما لم ينشر عنه بهذا ولا هذا.
نعم،
يتوقف في. طيب، وهل يذكر على سبيل الموعظة؟
نعم يذكر.
نعم.
إلا خيفة
أن
يعتقد الناس صحته.
تمام. يذكر إلا إذا خيف أن يعتقد الناس صحته. بارك الله فيك. طيب. قوله: لا أسأل عنه أحدا غيرك. ما معناها؟ وش معناها؟ وش المقصود منها؟ نعم. يكون حدا فاصلا جامعا مانعا لا أسأل أحد، يكفينا عن كل سؤال. طيب، جواب النبي صلى الله عليه وسلم يا غانم، ماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟
قال:
قل آمنت بالله ثم استقم. طيب، الأول آمنت بالله.
أي
لا لا، قصدي هل هو يتعلق بعمل الجوارح ولا يتعلق بالأعمال الباطنة؟
يتعلق بالأعمال الباطنة.
والاستقامة؟
الاستقامة تتعلق بالجوارح،
الأعمال الظاهرة. تمام. هل لهذا القول شاهد من القرآن؟ الأخ. نعم. لا، هذه ما فيها ذكر الإيمان. نعم. نعم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا الثانية تتنزل عليهم الملائكة إلى آخر. طيب، نبهنا على كلمة يقولها الناس وهي دارجة عندهم وغيرها أولى منها. عبد الله. نعم. التعبير التعبير بالملتزم عن المتمسك بالدين، والصواب أن يقال المستقيم كما جاء في القرآن والسنة. وكما ذكرنا لكم أن الفقهاء يعنون بالملتزم من التزم أحكام الإسلام ولو كان كافرا، حيث قالوا في كتاب الحدود: تجب إقامة الحد على كل بالغ عاقل ملتزم. وأدخلوا في كلمة ملتزم اليهود والنصارى. نعم يا عبد الله. عبد الله قاضي، ما معنى قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أحللت الحلال وحرمت الحرام؟ طيب أحسن، يعني لا بد من اعتقاد أنه حلال أو أنه حرام، لأن هذا مقتضى الشرع. وش هذه يا نعيم؟ ما هي الجنة سعد التي عدها الله لعباده المتقين؟ نعم، ما لا عين فيها رأت إلا فيها لا ينتظر. تدري ما معنى ما لا عين فيها رأت؟ يعني الناس في الجنة عميان. ها؟ التي عدها الله المتقين. ما لا؟ ما لا علاقة الآن. نريد ضميرا يربط هذا بالجملة أو بالكلام. فيها ما لا عين رأت. سمعت يا سعد؟ كم؟ نعم. أحسنت، بارك الله فيك. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الطهور شطر الإيمان، ما معناها؟ طيب، لكن ما المراد بالطهور؟ كيف طهور البدن والأعمال؟ كيف؟ نعم، لا، ما معنى الطهور؟ ما في إن شاء الله. طهر منين؟ يعني الطهور بالماء. طيب، لكن ما المعنى ذا عبد الله؟ طيب، طهارة القلب والبدن، طهارة القلب من الشرك والغل والحقد والحسد وغير ذلك، والبدن من الأحداث. ما وجه كونه شطر الإيمان؟ نعم، تخلي وتحلي. طيب، تخلي عن الأذى والأنجاس المعنوية والحسية، وتحلي بالطاعات والأعمال الصالحة. بارك الله فيك. نعم، أو تملأ ما بين السماء والأرض. موسى، لا قصدي تملأان أو تملأ أو هذه أو مش معنى أنت ما حضرت؟ ها؟ أجل غلط. نعم، شك من الراغب. تملأان أو قال تملأ ما بين السماء والأرض. لا، نكمل. الصلاة شرحناها، ونعم، والصدقة برهان إلى آخر. الصبر ضياء. أي نعم، أقسام الصبر. نعم، شرحناها. طيب، نعم، أقسام الصبر كم؟ اللي رفع يدك. نعم، ارفع يدك. نعم، لا بس أعطنا أقسام، لا تفسرها. نعم، تمام. طيب، الصبر على طاعة الله معناه الأخ ارفع يدك. اي نعم، يعني ايش؟ مجاهدة النفس على فعلها وحبس النفس على فعلها. تمام. طيب، وذلك بالإخلاص والمتابعة. لابد أن تصبر نفسك على الإخلاص والمتابعة، حتى قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. طيب، الصبر عن معصية الله. الأخ صاحب العمامة، يلا ارفع يدك. طيب الصبر عن معصية الله ما معناه؟ حبس النفس عن فعل محرم كذا. احسنت. الصبر على اذان الله دكتور صالح. أو القول. يعني إذن حبس النفس عن التسخط عما قدر الله عز وجل. ما نعم. القلبي عن التسخط القلبي والقول والفعل. طيب ذكرنا أن الناس بالنسبة لأقدار الله ينقسمون إلى الأخ ما هو؟ نعم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم وش يسوي؟ ما رجعت. نعم اي نعم قلها. القسم الأول من يتسخط ويجزع ويجعل يسب الله عز وجل يعني أو يقول هذا ظلم أو ما أشبه ذلك. والثاني
من يصبر على أقدار الله
أي الصابر
الراضي.
أي هذه ما ذكرناها ولا حاجة لذكرها. طيب هؤلاء هذه أقسام الناس بالنسبة لأقدار الله عز وجل. ما الفرق بين الصبر والرضا؟ نعم جمعة. ما الفرق بين الصبر والرضا؟ لا دعنا الحكم. نعم إيه لكن ما الفرق بينه وبين الرضا؟ نعم نعم يعني أن يكون الإنسان يتساوى عنده الأمران القدر المؤذي والسلامة منه لأنه يقول أنا عبد الله عز وجل أحفل بما شاء. والصابر نعم يعني يكره ما وقع وليس عنده سواء أن ما وقع وما لم يقع لكنه حابس النفس الصابر. بارك الله هذا هو الفرق. لماذا وصف الصبر بأنه ضياء؟ فيه نور وحرارة. الصبر فيه حرارة لأن الصبر حر مر كما قيل والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. تمام؟ طيب انتهينا إلى قوله القرآن والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن هو كلام الله عز وجل الذي نزل به جبريل الأمين القوي على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عند الله تعالى لا تبديل فيه ولا تغيير. ولهذا وصف الله جبريل الذي هو رسول الله إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه قوي أمين. قال عز وجل إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم إيش أمين. ليتبين أنه عليه السلام أمين على القرآن قوي على حفظه وعدم التلاعب به. هذا القرآن كلام الله عز وجل تكلم به حقيقة وسمعه جبريل ونزل به على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا القرآن الكريم هو كلام الله لفظه ومعناه الأمر والنهي والخبر والاستخبار والقصص كلها كلام الله عز وجل. وقد ذكر الله تعالى أنه بعد أن أقسم قسما عظيما فقال فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. لو تعلمون بمعنى اعلموا، كما أقول لك إن هذا لو تدري شيء كبير، المعنى اعلموا إن لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. أكد الله عز وجل ذلك بالقسم وإن ولا لقرآن كريم في كتاب مكنون وهو اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون، أي لا يمس هذا الكتاب المكنون إلا المطهرون وهم الملائكة، وليس الضمير يعود على القرآن أو المصحف، بل هو يعود على الكتاب المكنون. وكونه في كتاب مكنون هل معناه أن القرآن كله كتب في لوح محفوظ، أو أن المكتوب في لوح محفوظ ذكر القرآن وأنه سينزل وسيكون كذا وكذا؟ الأول. لكن يبقى النظر، كيف يكتب قبل أن تخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وفيه العبارات الدالة على المضي، مثل قوله وإذ غدوت من أهلك تبوأ المؤمنين مقاعد القتال، مثل قوله قد سمع الله قولا تجادلك، وهو حين كتابته قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة لم يسمع، لأن المجادلة ما خلقت أصلا حتى تسمع مجادلة. فالجواب أن الله قد علم ذلك وكتبه في لوح محفوظ، كما أنه علم المقادير وكتبها في لوح محفوظ، وعند تقديرها يتكلم عز وجل بقوله كن فيكون. هكذا قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو مما تطمئن له النفس. وكنت قبلا أقول إن الذي في اللوح المحفوظ ذكر القرآن لا القرآن، بناء على أنه يأتي بلفظ المضي قبل الوقوع، وأن هذا كقوله تعالى عن القرآن وإنه لفي زبر الأولين. والذي في زبر الأولين ليس القرآن، الذي في زبر الأولين ذكر القرآن والتنويه عنه. ولكن بعد أن اطلعت على كلام شيخ الإسلام جزاه الله خيرا انشرح صدري إلى أنه مكتوب في لوح المحفوظ ولا مانع من ذلك، ولكن الله تعالى عند إنزاله إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتكلم به ويعطيه إلى جبريل. هذا قول السلف وأهل السنة في القرآن. أما أهل البدع فحرفوا وبدلوا وغيروا، قالوا هذا القرآن ليس كلام الله، قال هذا القرآن ليس كلام الله ولكنه عبارة عن كلام الله، لأن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، المعنى القائم بنفس الله عز وجل. وأما الصوت والحروف فإنها ليست كلام الله، بل هي عبارة عن كلام الله. أسمعتم هذا؟ إذن هذا القرآن اللي بأيدينا مخلوق، خلقه الله ليعبر عما في نفسه، وهذا قول الأشعرية مع الأسف الشديد. المعتزلة قالوا القرآن كلام الله عز وجل ليس المعنى القائم بنفسه، لكن كلام الله مخلوق كسائر المخلوقات، خلق الله يخلق الله كلاما ويضيفه إليه إضافة تشريف، كما أضاف إلى نفسه الناقة، وكما أضاف إلى نفسه المساجد، وكما أضاف إلى نفسه البيت. إذن ما الفرق بين قول أشاعرة وقول المعتزلة؟ الواقع كما قال المحققون لا فرق، لا فرق، بل المعتزلة خير من الأشاعرة في هذا. المعتزلة يقولون هذا القرآن الذي بين أيدينا كلام الله، والأشعري يقولون عبارة عن كلام الله وليس كلام الله، وقد اتفق الجميع على أنه مخلوق، اتفق الجميع على أن ما بين دفتي المصحف مخلوق، لكن المعتزلة قالوا هذا كلام الله، خلقه كما خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم، وأضاف الله إلى نفسه إضافة تشريف كما أضاف المساجد إليه، ومن أظلم ممن منع مساجد الله، وكما أضاف الكعبة إليه قال طهر بيتي للطائفين، وكما أضاف الناقة إليه قال ناقة الله وسقياها. هذا كلام من المعتزلة. الأشاعرة قالوا لا، كلام الله معنى قائم بنفسه، وخلق أصواتا سمعها جبريل عبارة عن ما في نفسه. وعلى هذا فالقرآن على مذهب الأشاعرة مخلوق ولا غير مخلوق؟ مخلوق، لكن قالوا إنه عبارة عن كلام الله، والمعتزلة قالوا هو كلام الله. فتأمل الآن كيف كانت المعتزلة خيرا من الأشاعرة في هذه المسألة. إذن نحن نعرض يعني عرضا خفيفا في هذا الأمر، ولو شئنا لعطلنا الكلام، لكن يكفي هذه النقطة. أما نحن فنقول هذا القرآن كلام الله غير مخلوق، ونقول ليس كلام الله هو المعنى القائم بنفسه. المعنى القائم بنفسه علم وليس بكلام. أفهمت يا أخي؟ المعنى القائم بنفسه لا علم مو كلام، لا يمكن أن يكون كلاما حتى يتكلم به الله عز وجل. طيب نعود إلى الحديث. بعد أن عرفنا أن هذا القرآن الذي نسأل الله أن يجعله حجة لنا كلام الله حقا، تكلم به حقا، وسمعه جبريل حقا، ونزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فوعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى إنه كان يتعجل أن يتابع جبريل لئلا يفوته شيء، فقال الله سبحانه وتعالى له لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. التزم الله بجمعه وقرآنه، فإذا قرأناه أي قرأه جبريل وأضاف قراءة جبريل إلى نفسه عز وجل، لأن جبريل رسوله إلى محمد، فأضاف فعل جبريل إلى نفسه لأنه الذي أرسله. فإذا قرأناه فاتبع القرآن، ثم إن علينا بيانه، التزامات عظيمة، إن علينا جمعه وقرآنه، أخيرا ثم إن علينا بيانه. الله أكبر، التزام من الله عز وجل أوجبه على نفسه أن يجمع القرآن وأن يقرأه جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن يبينه، والحمد لله. هذا القرآن الكريم له فضائل عظيمة، وممن كتب في فضائله ابن كثير رحمه الله رسالة سماها فضائل القرآن، وهي مفيدة. القرآن حجة لك أو عليك، يكون حجة لك إذا قمت بما يجب له من نصيحة. وقد سبق في حديث تميم الداري النصيحة لله ولكتابه، وسبق هناك شرح النصيحة للكتاب، فليرجع إليه. يكون حجة لك إذا نصحت له، ويكون حجة عليك إذا لم تنصح له. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هنا رجلان احدهما لم يقم الصلاه فيكون القران ايش حجه عليه، والثاني اقام الصلاه فيكون القران حجه له. رجل اخر لم يؤتي الزكاه فالقران ايش حجه عليه، والثاني اتى الزكاه فالقران حجه له. وبهذه المناسبه اود ان اذكر نفسي واياكم الى مساله مهمه. كلنا يتوضا اذا اردنا الصلاه، كلنا يتوضا اذا اردنا الصلاه، اليس كذلك؟ لكن اكثر الاحيان يريد الانسان ان يقوم بشرط العباده فقط، وهذا لا بأس يحصل به المقصود، لكن هناك شيء أعلى وأتم. أولا إذا أردت أن توضأ استشعر أنك ممتثل لأمر الله في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر، حتى يتحقق لك معنى العبادة. ثانيا إذا توضأت استشعر أنك متبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين إلى آخر، حينئذ يكون الإخلاص والمتابعة. ثالثا احتسب الأجر على الله عز وجل بهذا الوضوء، لأن هذا الوضوء يكثر الخطايا، تخرج خطايا اليد مع آخر قطرة من قطرات الماء بعد غسل اليد، وهكذا البقية. هذه المعاني الثلاثة العظيمة الجليلة أكثر الأحيان نغفل عنها، فانتبه لهذا. كذلك إذا أردت أن تصلي قم تصلي امتثل، نعم استشعر أمر الله بقوله إيش يقيم الصلاة، ثم استشعر أنك تابع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال صلوا كما رأيتموني يصلي، ثم احتسب الأجر بأن هذه الصلاة كفارة لما بينها وبين الصلاة الأخرى. وهلم جرا يفوتنا هذا كثيرا، ولذلك تجدنا نسأل الله أن يعاملنا بعفوه لا نصطبغ بآثار العبادة، لا نستطيع بأثار العبادة كما ينبغي. وإلا نحن نشهد بالله أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن من الناس إذا صلى تغير فكره ونهته الصلاة عن الفحشاء والمنكر؟ اللهم إلا قليل. لماذا؟ لأن المعاني المقصودة مفقودة. طيب القرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، يعني كل الناس يخرج مبكرا، وهذا من باب ضرب المثل، يغدو أي يخرج في الغدوة في الصباح. فبائع نفسه يعني الغادي يبيع نفسه، فمعتقها أو موبقها، ومعنى يبيع نفسه أنه يكلفها بالعمل، لأنه إذا كلفها بالعمل أتعب النفس فباعها. ينقسم هؤلاء الباعة إلى قسمين، معتق وموبق، ولهذا قال فمعتقها أو موبقها. متى يكون بيع نفسه اعتاقا؟ إذا قامت بطاعة الله، إذا قامت بطاعة الله كما قال عز وجل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يشري نفسه يعني يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله. فهذا الذي باع نفسه ابتغاء مرضات الله وقام بطاعته قد اعتقها، اعتقها من العذاب، من النار، والذي أوبقها هو الذي لم يقم بطاعة الله، أمضى عمره خسرانا، هذا موبق لها أي مهلك لها. لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالنسبة للقرآن إلى من يكون القرآن حجة له، من يكون القرآن حجة له، ومن يكون حجة عليه، ذكر أن العمل أيضا قد يكون على الإنسان وقد يكون للإنسان. متى يكون الإنسان؟ إذا كان عملا صالحا، ويكون عليه إذا كان عملا سيئا. وانظر إلى هذا الحديث، كل الناس يغدو فبائع نفسه، يتبين لك أن الإنسان لا بد أن يعمل، لا بد أن يعمل إما خيرا وإما شرا. ثم قال مالك: الحديث الرابع والعشرون فوائد. اللهم اهدنا. فمن فوائد هذا الحديث الحث على الطهور الحسي والمعنوي. وجه ذلك أنه قال: الطهور شطر الإيمان. ومن فوائده أن الإيمان يترعر، فبعضه فعل وبعضه ترك، وهو كذلك نعم. ومن فوائده فضيلة الحمد، فضيلة الحمد لله عز وجل، حيث قال إنها تملأ الميزان. ومن فوائد هذا الحديث إثبات الميزان، والميزان جاء ذكره في القرآن عدة مرات، جاء ذكره مجموعا وذكره مفردا، فقال عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال تعالى: فأما من ثقلت موازين. وجاء ذكره مفردا في السنة صريحا في قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وكذلك في هذا الحديث. وهذا الميزان هل هو حسي أو معنوي؟ قال المعتزلة إنه معنوي، وهو كناية عن إقامة العدل. والقول الصحيح أنه حسي، له كفتان وله لسان توزن به الأعمال الصالحة والسيئة. وهنا يرد إشكال: كيف يوزن العمل وهو ليس جسما؟ كيف يوزن وليس بجسم؟ وكيف الحمد تملأ الميزان وليست بجسم؟ والجواب عن هذا سهل، وهو أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل الأعمال أجساما والمعاني أجساما، فإنه على كل شيء قدير عز وجل. ألم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أخبر أن البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان تظلان صاحبهما، وهما عمل، لكن الله على كل شيء قدير. أليس قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الموت يؤتى به على صورة كبش، فيوقف بين الجنة والنار ويقال: يا أهل الجنة، فيطلعون ويشربون، فيقال: هل تعرفون هذا؟ فيقول: نعم، هذا الموت. ويقال: يا أهل النار، فيطلعون ويشربون، ويقال: أتعرفون هذا؟ قالوا: الموت. ثم يذبح بين الجنة والنار ويقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. وهو الموت حسي ولا معنوي؟ معنوي. فالمهم أن نقول إن الميزان يوم القيامة حسي حقيقي توزن به الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فقد خسروا أنفسهم. من فوائد هذا الحديث فضيلة الجمع بين سبحان الله والحمد لله، لقوله وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. ووجه ذلك أن الجمع بينهما جمع بين نفي العيوب والنقائص وإثبات الكمالات، وإثبات الكمالات في سبحان الله إيش؟ نفي العيوب والنقائص، وفي الحمد لله إثبات الكمالات. وفي أيضا من فوائد الحديث أن الصلاة نور، ففيه الحث على كثرة الصلاة، يعني يتفرع هذه الفائدة على أن الصلاة نور الحث على كثرة الصلاة. ولكن يرد علينا أن كثيرا من المصلين وكثيرا من الصلوات في المصلي الواحد لا يشعر الإنسان بأنها نور، فما الجواب؟ الجواب أن نقول إن كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق لا إشكال فيه، لكن عدم استناره في القلب لخلل في السبب أو وجود مانع. فمن خلط صلاته برياء فهنا خلل في إيش؟ في السبب ولا وجود مانع؟ في السبب، لأنه لم يخلص. ومن صلى ولكن قلبه يتجول يمينا وشمالا فهنا مانع، يمنع من كمال الصلاة فلا تحصل النتيجة. وقس على هذا كل شيء رتب الشرع عليه حكما وتخلف فاعلم أن ذلك إيش؟ إما لوجود مانع أو لاختلال سبب، وإلا فكلام الله وكلام الله حق وكلام الرسول حق. أسئلة 5 دقائق. نعم.
شيخنا
لماذا عرف الطيبات في الآية الأولى ثم
ذكرها
في الآية الثانية؟ ثم شيخنا هل الآيتين يعني حث على عدم الإسراف في المنكرات كون منها لتبييضية؟ إنك لا تعرف النحو، الثانية غير منكرة، هي منكرة الثانية. كيف تقول نسيت؟ طيب هذه واحد. السؤال الإشكال الثاني
هل الآيتين دليل على عدم الإسراف في الطيبات لأن من تبعيضية؟
لا هذه من ما هي تبعيضية، كلوا من الطيبات لبيان الجنس.
الآية الثانية
لبيان الجنس، يعني كل من الطيب لا من الخبيث. نعم.
حفظك الله، ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم اصبروا وصابروا.
نعم. المصابرة مكابدة الصبر. الصبر درجات، فإذا كان الشيء الذي يصبر عليه يحتاج إلى معاناة وكلفة لصابر، ولهذا نقول اصبر على الحرب وصابر العدو. نعم.
في الحديث الذي ذكره عبد الله قلنا ذكرنا أن لا
نعم
بين السجدتين يرفع اليدين في الدعاء
بين السجدتين
بين الخطبتين.
نعم
إنما ليس الصحابة أعلم منا في الأدب أدب الدعاء.
نعم
ورسول الله ما قال لهم أن في وجوب رفع اليدين في
إنك بليد أو لم تحضر الدرس ولعلهم في وقت غيابك. نحن ذكرنا هذا وأجبنا عنه وقلنا مقتضى عموم الأدلة أن من آداب الدعاء رفع اليدين أن يرفع إنسان يديه، لكن ظاهر فعل الصحابة أنهم لا يفعلون ذلك، فلهذا تركها أولى، وإن فعل فلا ينكر عليه. أي نعم، ولكن لو فعل ما ننكر عليه، لأنه لا يستطيع أحد أن ينقل النفي عن الصحابة أنهم لا يرفعون أيديهم، ما يستطيع أحد. لكن اللي يظهر لنا من الحال أنهم لا يرفعون أيديهم. نعم فيصل.
شيخنا الله يحفظك، الإنسان أحواله مع القرآن أحيانا يقرأ بتدبر وخشوع وأحيانا يكون أقل من ذلك،
صحيح؟
فهل يكون هذا
حجة
لك أو عليك؟
لا هو ما دمت تعمل به وتصدق بأخباره فليس من شرطها أن تخشى عند قراءته، وهذه المسألة الخشوع لها أسباب، منها فراغ القلب إذا كان الإنسان فارغا، قلب الإنسان فارغا ولا مشاكل ولا شيء، نعم، واستشعر عظمة القرآن وعظمة من تكلم به خشع. وكذلك إذا كانت الآيات مما يوجب الخشوع كآيات الوعيد أو الوعد فلها أسباب. كذلك إذا سمعت من إنسان تالي يتلو القرآن وتلاوته مؤثرة خشعت.
أحسن الله إليك. بعض الأغنياء مما لا يعرفون قراءة القرآن يقال لهم أن الإنسان إذا ختم له القرآن كذا ألف مرة يدخل الجنة،
ألف مرة
كذا
ألف
مرة يدخل الجنة، فيأتي القراء
يحفظون
القرآن يقول يقرأ لي كذا ختمات من القرآن.
نعم
يجرون على ذلك
أجل. نعم
هل يؤجرون على
قراءتهم؟ لا يؤجرون. أولا أجرهم ما أخذوه من الدنيا، فلا ثواب لهم في الآخرة، وإذا لم يكن لهم ثواب في الآخرة لم ينتفع هذا الذي أجرهم. ثانيا أن هذا كذب، فلا يجوز للإنسان أن يعتقده، حتى لو فرض أن فيه أناس تبرعوا مجانا لا يجوز.
إذا وهب شيء،
ها؟
إذا وهب الحي عمله الصالح لغير من الأحياء،
نعم،
هل يصل
الثواب؟ فيها خلاف، هذه فيها خلاف، هل يصل أو لا يصل؟ نعم. لا لا يمسه الضمير ذكرنا أنه يعاد على إيش؟ أنت معني ولا لا؟ على إيش؟ يعود على من؟ يعود الضمير على ما على أي شيء في قوله لا يمسه؟ رح إيش؟ طيب إذن ليس يعدى القرآن. ثم قال المطهرون ولم يقل المطهرون وهم الملائكة، لكن وجوب الوضوء لمس المصحف استدل عليه بحديث عمرو بن حزم الذي صححه كثير من الحفاظ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتب له في جملة الكتاب أن لا يمس القرآن إلا طاهر. عرفت؟ طيب انتهى الوقت. من فوائد هذا الحديث الحث على الصدقة لقوله الصدقة برهان، ومن فوائده أن بذل المحبوب يدل على صدق الباذل. ما هو المحبوب الذي يبذل في الصدقة؟ هو المال، يدل على صدق الباذل. ومن فوائد هذا الحديث الحث على الصبر وأنه ضياء، يعني وإن كان فيه شيء من الحرارة لكنه ضياء نور، لقوله والصبر ضياء. في أثناء الشرح ذكرنا أيما أفضل، الصبر على الطاعة أو على المعصية أو على الأقدار، قلنا أما من حيث الصبر فأعلاها الصبر على الطاعة ثم عن المعصية ثم على الأقدار. أما بالنسبة للصابر فقد يكون صبره عن المعصية أشق وأشد من صبره على الطاعة، ويؤجر على حسب ما حصل له من المشقة. من فوائد هذا الحديث أن حامل القرآن إما غانم وإما غارم، ما فيه مرتبة ثالثة، إما للإنسان وإما على الإنسان، ما فيه مرتبة ثالثة لا له ولا عليه. ويتفرع على هذه الفائدة أن يحاسب الإنسان نفسه، هل عمل بالقرآن فيكون حجة له أو لا فيكون حجة عليه، فليستعتب. ومن فوائد هذا الحديث عظمة القرآن، عظمة القرآن، وأنه لن يضيع هكذا سدى، بل إما للإنسان وإما على الإنسان. ومن فوائد هذا الحديث بيان حال الناس، وأن كل الناس يعملون من الصباح، وأنهم يبيعون أنفسهم، فمن باعها بعمل صالح فقد اعتقها، ومن باعها بعمل سيء فقد أوبقها. نعم.